بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويدل على جوازه من حيث اللغة أنهم يخبرون عن الشيء الواحد بأمرين متضادين. قلنا فيما سبق أنه بالنسبة إلى جواب عن الرابع في مسألة مثلا أكرم العلماء وأعطي الفقراء وجالس الأمراء إلا الفساق، هو يقول إما أن يكون فيها إضمار أو لا يكون فيها إضمار. نحن قلنا نختار أنه لا يكون إضمار، يعني ما في إلا الفساق إلا وحده. فإذا كان كذلك، هو قال إذا كان لا إضمار في البين يستلزم أن يكون العامل في الفساق وهو في المستثنى متعدد، وهو أكرم وإعطي وجالس، ولا يجوز اجتماع مجموعة من العوامل على معمول واحد. قلنا أنه أولا العامل هو إلا وليس الفعل الذي تقدم. ثانيا، لو سلمنا بأن العامل هو الفعل الذي تقدم، ما في مانع أن يجتمع مجموعة علل، مجموعة عوامل على معلول واحد، لأنه هم لم يذكروا لهذا المنع، وهو منع أنه يعمل أكثر من عامل في معمول واحد، لم يذكروا حجة إلا أنهم حملوها على المؤثرات والعلل الحقيقية. و يقول هذا طبعا ليس بصحيح، لأن العوامل النحوية ليست مثل المؤثرات الحقيقية. العلل الشرعية والعوامل النحوية إنما هي بمثابة المعرفات، يعني أمور كاشفة فقط، لا أنها هي التي تؤثر. كما مثلنا في العلة الشرعية بأنه مثلا إذا أذن المؤذن وجبت الصلاة، فهنا وجوب الصلاة لا لأن المؤذن أذن، لا أن العلة هو أذان المؤذن، وإنما أذان المؤذن معرف وعلامة انكشف بها إيش؟ وجوب الصلاة. بالنسبة إلى في اللغة، أيضا في اللغة نفس الشيء، الأمور هذه هي بمثابة معرفات، كما مثلنا في الدرس السابق بمسألة مثلا جاء، نقول جاء زيد، فهنا رفعنا إلى زيد لا لأنه نفس جاء هي التي رفعت. طبعا هذا المشهور عند الكوفيين البصريين عفوا، لا نفس الفعل هو الذي رفع. هنا يقول لا، الفعل هو ما رفع، وإنما الفعل علامة، وإن كان نحن نقول هو علة، لكن نريد بأنه علة وأنه هو الذي رفع، نريد ماذا؟ أنه هو الذي كشف لنا وعرفنا أن زيد مرفوع. لذلك لما نقول مثلا ضربت زيدا، نقول مثلا ضربت زيدا، نقول أن زيدا منصوبة. هنا الآن يقول: ويدل على جوازه من حيث اللغة، يعني على جواز تعدد العلامات، لأنه بما أنها علامات إذن تتعدد، بما أنها معرفات إذن تتعدد، فليست هي على الحقيقية. يقول: يدل أنهم يخبرون عن الشيء الواحد بأمرين متضادين. نحو هذا مبتدأ، نخبر عنه بشيئين متضادين، هذا حلو حامض، والحلو ضد الحامض، فأخبرنا عن هذا بأمرين متضادين، بحلو حامض. الآن نأتي من جهة لغوية، من جهة نحوية، نقول أنه لابد أن يكون هناك رابط بين المبتدأ وبين الخبر، صحيح؟ هذا الرابط طبعا هنا ضمير يكون، فأين الضمير يوجد؟ قال ولا يجوز خلوهما عن الضمير اتفاقا، يعني بالاتفاق حلو وحامض لا ضمير فيهما ما يمكن، لأنه إذا ما في ضمير ما في رابط بين المبتدأ والخبر، فهو يعني الضمير إما في كل واحد منهما بخصوصه، يعني هذا حلو هو حامض هو، أو هذا احتمال، الاحتمال الأول في الاثنين، الاحتمال الثاني أو في أحدهما بعينه دون الآخر، يعني في الأول هذا حلو هو حامض، أو هذا حلو حامض هو، أو فيهما ضمير واحد بالاشتغال، يعني هذا حلو حامض هو، كلمة هو للاثنين. والأول هذه إذن ثلاث احتمالات، والأول وهو أنه في الاثنين الضمير موجود في الاثنين باطل، لأن يعني نقول هذا حلو هو حامض هو باطل، لأنه يقتضي كون كل واحد منهما، يعني كون حلو لوحده وحامض لوحده كل واحد محكوما به، يقتضي كون كل واحد محكوما به يعني مخبر به، نحكم به يعني نخبر به نجعله خبرا، محكوما به على المبتدا، نخبر به عن المبتدا أحسن، كل واحد مستقل، خبر مستقل عن الثاني، خبرين يعني عندنا، وهو جمع بين الضدين، ما يمكن أن نخبر عن شيء بأنه حامض هو حامض، يعني إذا أكلته تجده حامض وإذا أكلته تجده حلو، ما يمكن أنه هو حامض وفي نفس الوقت هو حلو، ما يمكن، لأن المراد بحلو حامض يعني طعم بين الحلاوة والحموضة، وهو الذي يعبر عنه مز. فبالنسبة إلى حلو حامض هذا خبر في الواقع، خبر واحد مو خبرين، فإذا جئنا بضميرين صار خبرين وهذا لا يصح. والثاني أنه قال ولا يجوز خلوهما عن الضمير، قال إما في كل واحد منهما بخصوص أو في أحدهما بعينه، يعني في واحد من الاثنين. قال والثاني يستلزم انتفاء الخبرية في الخالي عن الضمير، إذا كان الضمير في حلو هذا حلو هو صار حلو هو الخبر، حامض ما في ضمير فلا يصلح أن يكون خبر لأنه لابد من رابط، فلا يصلح أن يكون خبر، فانتفت الخبرية عنه عن الخالي من الضمير، واستقلال ما فيه الضمير بها، الذي فيه الضمير ما فيه الضمير يعني الذي فيه الضمير يستقل بالخبرية، هو الخبر بالاستقلال ليس معه خبر آخر، وهو خلاف المفروض، فإن المفروض أن الاثنين خبر، مو واحد خبر والثاني لا خبر. إذا قلنا حلو هو الخبر إذن حامض ما له محل، لا بد من طرحها، والحال أنها مذكورة ومصرح بها في الجملة. والثالث وهو أن فيهما ضمير واحد بالاشتراك هو المطلوب. زين إحنا نتكلم، نحن نتكلم في أي شيء؟ نتكلم في اجتماع المعرفات على العلامات، هنا جاء باجتماع شيئين خبرين في ضمير، فإذا يجوز في اللغة أن يجتمع شيئان في شيء واحد، كما اجتمع الخبران حلو حامض في ضمير لهما ضمير واحد، هذا يعني التنظير أو جاء بأجل هذه الغاية، ثم أيده. طبعا هنا قال، لما يقول قال يعني من قال، يعود على بعض المحققين. لاحظوا قبل قال بثلاثة أسطر، ووافقه على ذلك بعض محققي المتأخرين. قال هذا بعض محققي المتأخرين، ثم أيده، يعني هذا بعض محققي المتأخرين أيد كلامه بتجويز سيبويه. قام زيد وذهب عمرو الظريفان. هنا قام فعل ماضي، زيد فاعل، الواو حرف عطف، ذهب فعل ماضي، عمرو ماذا فاعل أيضا، الظريفان صفة إلى زيد عمرو، فزيد عمرو موصوفين بالظريفين بكلمة الظريفان. العامل في زيد ما هو؟ قام، والعامل في عمرو ذهب، والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف. فهنا العامل في الموصوف اثنين، قام عملت في زيد وذهب عملت في عمرو، عندنا موصوفين، كل منهما قام وذهب عمل في الظريفان. فإذا اجتمع عاملان على معمول واحد. لكن طبعا قال أيده، هذا مؤيد لا أنه دليل، لأنهم يقولون يجوز في التوابع أو في الثواني ما لا يجوز في الأوائل، يعني فغاية ما في الباب أنه يجوز أن يجتمع عاملان في التابع صفة. قال والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف، ولا يذهب عليك أن هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا أن سيبويه يجوز قام زيد وذهب عمرو الظريفان، هذا يخالف ما نقل عنه ثم، يعني هناك من النص على عدم الجواز، على عدم جواز اجتماع عاملين على معمول واحد. وقد نقل هذا الحكم أيضا نجم الأئمة رضي الدين الاستغابادي عن الخليل وسيبويه، ونقل عن سيبويه القول بهذا. طبعا هذا الحكم الذي هو ايش؟ في قام زيد، نعم، تجويز قام زيد وذهب عمرو الظريفان. ونقل عن سيبويه القول بأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف، ونجم الأئمة ارتضاه، ارتضى ذلك أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف. فمن محصل هذه الأقوال إذن لا مانع من اجتماع، من اجتماع عاملين على معمول واحد. ففي اللغة لا مانع من ذلك، وهذا طبعا يذهب إليه الكوفيون أنهم يقولون باجتماع عاملين على معمول واحد. نأتي إلى الدليل الخامس الذي استدل به الذين قالوا أن الجملة المستثناة مختصة بالأخيرة. الخامس، إنه لا خلاف في صفحة 295، إنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون ما تقدم. فإذا قال القائل ضربت غلماني إلا ثلاثة إلا واحدة، الغلمان عددهم عشرة مثلا، يعني كم ضرب؟ الآن عندنا استثناءين، إلا ثلاثة إلا واحد، إلا واحد أول نستثني من الثلاثة، ثلاثة إلا واحد كم؟ اثنين. غلمان عشرة إلا اثنين ثمانية. فيقول نلاحظ أن إلا واحد استثنيناها من إيش؟ من الذي قبلها فقط، من الثلاثة، ما استثنيناها من بعد غلماني. لا خلاف في أن الاستثناء، لا بيجيش كم يصير إذا استثنيناها منه، أنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء وهو واحد استثنيناها من استثناء من ثلاثة، هذا الاستثناء الثاني يرجع إلى ما يلي، يرجع إلى الذي قبله فقط دون الذي تقدمه من قبل وهو غلماني. فإذا قال القائل ضربت غلماني إلا ثلاثة إلا واحدا، كان الواحد إلا واحدا المستثنى كان راجعا إلى الجملة التي تليها وهي إلا ثلاثة، فيصير إلا ثلاثة إلا واحد يعني إلا اثنين دون ما تقدمه وهو غلماني. فإذا كان هنا الاستثناء لاحظنا إلا واحد، لا نستثني إلا إيش؟ إلا قبلها، وهذه واضحة. فإذا الذي هو غير واضح ينكشف بهذا الواضح، فكذا في غيره دفعا للاشتراك حتى لا تكون إلا التي للاستثناء مشتركة، تارة تخرج من الأخير وتارة تخرج إيش؟ يعني بعض الأحيان تخرج من الأخيرة فقط وبعض الأحيان تخرج من الكل. نقول لا، المفروض أنها تكون في الجميع على نمط واحد. لاحظنا هنا قطعا وجزما لا تخرج إلا من الأخيرة، فإذا في غيرها الذي هو غير واضح نحمله على هذا الواضح. وهذا يعني استدلال قوي، لكن الجواب أقوى منه وألطف. قال والجواب عن الخامس أن الاستثناء من الاستثناء يقول في سبب جعلنا نستثني، نقول إلا واحد فقط من الثلاثة. ما هو السبب؟ الآن نحن نريد أن نخرجها من الاثنين، نشوف كم النتيجة. لو قلنا ضربت غلماني إلا ثلاثة إلا واحدا، لو بنطلع إلا واحد من ثلاثة كم يصير؟ اثنين، مو صحيح؟ زين. وبعدين بنخرجها من غلماني، غلماني عشرة، فكم في هذه الحالة؟ طبعا عندنا قاعدة إذا تذكرون في الألفية مر أنه إذا أردنا أن نستثني يكون من الذي قبله نخرج ومن الذي بعده ندخل. وجهي هذا ما تذكروه في الألفية؟ يعني الآن لما أقول لك علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، فهنا إلا ثلاثة نخرجها من إيه؟ من الأربعة، فصار أربعة إلا ثلاثة واحد. ثم هذا إلا واحد إيش؟ ندخله على الخمسة يصير ستة، ثم نخرج الستة من العشرة، يعني واحد نخرج وواحد ندخل، واحد نخرج وواحد ندخل، فيصير أربعة. فهنا يقول إن الاستثناء من الاستثناء إنما وجب رجوعه إلى ما يليه دون ما تقدمه، لأن تعليقه بالأمرين لو علقناه بما قبله وبعد ذلك يقتضي إلغاءه وانتفاء فائدته. إذن وجوده قولنا إلا واحدا، وجوده وعدمه له لو بنخرج من الاثنين. فإن القائل إذا قال لك عندي عشرة دراهم إلا درهمين، إذن هو يقر بكم؟ بثمانية. كان المفهوم من اللفظ الإقرار بالثمانية. فإذا قال عقيب ذلك إلا درهما، فيصير إلا درهم نستثني من اللي قبله فيصير كم؟ إلا درهمين، إلا درهم يعني إلا درهم، نخرجها من من العشرة يصير كم؟ نصاب. فإذا قال عقيب ذلك إلا درهما يرجع الإقرار إلى تسعة. كيف إلى تسعة؟ لكونه مخرجا، لكون الدرهم مخرجا من الدرهمين، فيصير نخرج درهم من درهمين اللذين وقع استثناؤهما من العشرة، فيصير درهم، فالدرهم نخرج من العشرة صار تسعة. فلو عاد الدرهم المستثنى مع ذلك إلى العشرة، لأن قلنا من واحد نخرج ومن الثاني ندخل، مو صحيح؟ فالآن نحن خرجنا من الاثنين، صار اثنين إلا واحد واحد، الآن بنخرج بعد من العشرة، لا نضيفه، لا نضيفه إلى إيش؟ إلى الثمانية، فيصير يصير تسعة. الآن عفوا، الآن لما قلنا له علي عشرة إلا درهمين، كم المفروض يصير؟ ثمانية، مو صحيح؟ لو قلنا له علي عشرة إلا درهمين، إلا درهم، بنخرج درهم من الدرهمين، كم يصير؟ درهم واحد. هذا الدرهم الواحد بعد بنخرجه من العشرة، تسعة. زين، في بعد، لأنه الآن احنا بنخرج الواحد من العشرة صار تسعة، كم بقت من الاثنين؟ واحد، بنخرجها بعد من العشرة صار ثمانية. ما أدري واضحة أو لا، يعني الآن أول شيء بنخرج إيش؟ الواحد من الاثنين، يصير باقي واحد، هذا الواحد نمسكه نخلي، لأن بنخرج بعدين من العشرة، مو صحيح؟ لكن الواحد بعد كما خرجناه من الاثنين بنخرجه من العشرة، يصير عشرة إلا واحد تسعة. انجي لهذه الاثنين اللي بقى منه واحد نخرجها من العشرة من التسعة صار ثمانية. فإذا قولنا له علي عشرة إلا اثنين ثمانية، بعد لا داعي أن نقول إلا واحد، لو قلنا إلا واحد وأردنا أن نخرج إلا واحد من الاثنين صار هي نفسها له علي عشرة إلا اثنين ثمانية. فيقول لأن، فإذا قال القائل لك عندي عشرة دراهم إلا درهمين، كان المفهوم من اللفظ الإقرار بالثمانية، وهذا واضح. فإذا قال عقيب ذلك إلا درهما يرجع الإقرار إلى تسعة. لماذا إلى تسعة؟ لكونه مخرجا من الدرهمين فقط اللذين وقع استثناؤهما من العشرة. فلو عاد الدرهم بعد نفس الدرهم المستثنى مع ذلك عاد إلى العشرة، أحسنت، فبيصير نخرج الدرهم بعد من العشرة صار تسعة، والواحد الباقي لأن قلنا اثنين إلا واحد بقى واحد بنخرج بعد من التسعة صار ثمانية. لكان وجوده، وجود الدرهم إلا درهما كعدمه. نعم، أخرجنا من الاثنين صار واحد، وأخرجنا من العشرة صار تسعة، ثم أخرجنا الواحد، نعم طبعا هو هكذا يصير هكذا. لكان وجوده كعدمه لإخراجه منها مثل ما أدخل. لأنه أيضا طبعا هذه يعني من جهة لما احنا نفكر فيها، بس يعني القاعدة اللي عندهم أنه مع واحد يعني إذا كان الأول نخرجه والثاني نضيفه، فالآن مثلا نأتي عشرة إلا إيش؟ إلا اثنين، هذا أول واحد، أول استثناء نخرجه مما قبله، صار كم؟ صار ثمانية. إلا واحد صار تسعة، لأن ثمانية نضيف الهواء. هذا هي القاعدة اللي نتبعها، لأن هذا إخراج من الأخير فقط فيعطي النتيجة تسعة، ولو كان نخرج من الجميع أعطى النتيجة ثمانية، ولم يفدنا غير ما استفد، نفس الذي استفدناه بقوله علي عشرة إلا درهمين وهو الإقرار بالثمانية من غير زيادة عليها أو نقصان. لو قلنا له علي عشرة إلا ثمانية إلا اثنين يعني صار ثمانية، له علي عشرة إلا اثنين إلا واحد وأخرجنا الواحد من الاثنين صار واحد، ومن العشرة صار تسعة، والواحد أخرجناها من من التسعة صار ثمانية، النتيجة هكذا واحدة، بخلاف ما لو جعلناها راجعا إلى ما يليه فقط، فالواحد راجع إلى مستثنى من الذي يليه وهو الاثنين، فيبقى واحد، الواحد نخرجه من العشرة يبقى تسعة، فإنه يرد الإقرار إلى التسعة. يعني كان إقرار بالثمانية لما قلنا له علي عشرة إلا درهمين إقرار بالثمانية، لما أقول إلا درهم صار إقرار بالتسعة فيفيد، فإذا قولنا إلا واحد يفيد وذلك ظاهر. فإذا حاصل الجواب أنه يقول أن الاستثناء هنا إنما لم نخرجه من الجميع لأنه لا يفيد، يصير لغو، بخلاف الجمل الثانية هنا الاستثناء من الاستثناء لا بد أن نخرجه من الأخيرة فقط، لأن إخراجه من غير الأخيرة يجعله لغوا، وأما ما نحن فيه فليس كذلك. نأتي إلى الحجة الثالثة صفحة 295. إن الظاهر من حال المتكلم أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى الثانية إلا بعد استيفاء غرضه منها. يعني الآن لما أقول أكرم العلماء، الآن جئت بجملة، تكلمت بجملة، سأنتقل من هذه الجملة إلى جملة ثانية، لا ينتقل الإنسان من جملة إلى جملة ثانية إلا إذا استوفى الغرض، إلا بعد استيفاء غرضه، يعني تمام ما أراد أن يبينه بيّن، كما لو سكت، كما لو قال أكرم العلماء وسكت، لما سكت سكوته يدل على انتهاء الغرض بعد، لأنه لو كان يريد أن يبين شيء لواصل في الكلام، فإن السكوت يكون دليلا على استكمال الغرض من الكلام، لأنه لو كان هناك شيء لا واصل في الكلام. فكما أن السكوت يحول بين الكلام وبين لواحقه، يعني الآن لما أقول لك أكرم العلماء وسكت وبعد ربع ساعة يجوز لي أقول لك إلا الفساق؟ ما يجوز، هذه اللواحق لا يصح أن آتي بها، فيمنع السكوت من تعلقها، من تعلق اللواحق به بالكلام السابق، لأن الغرض قد تم وختم بالسكوت. فكذلك الجملة الثانية، الآن لما فصلت بين الاستثناء وبين الجملة الأولى بالجملة الثانية، قلت أكرم العلماء، أنا بعد لو كنت أريد أن أستثني لاستثنيت، فلما كنت لا أريد الاستثناء انتقلت إلى موضوع ثاني وأكرم وأعطي الفقراء. فكذلك الجملة الثانية وهي أعطي الفقراء حائلة تحول وتمنع بين الاستثناء وهو إلا الفساق وبين الجملة الأولى، فتكون الجملة الثانية بما أنها حائلة صارت مثل السكوت، فتكون مانعة من تعلقه من تعلق الاستثناء بها بالجملة الأولى. وعن السادس بالمنع، نمنع من أنه لم ينتقل عن الأولى إلا بعد استيفاء غرضه منها. هذا قوله ليس بصحيح، فقد ينتقل عن الجملة الأولى ولم يستوف الغرض منها، بل يقول وهل هو إلا عين المتنازع فيه؟ هذا هو الذي نتنازع فيه، يعني هل استوفى الغرض؟ لو نقول بالفعل استوفى الغرض ما حصل نزاع، بعد انتهت الجملة وكمل جميع مراداته وبين كل غايته، فبعد ما في نزاع بيننا وبينكم. ومنه يعلم فساد القول بحيلولة الجملة الثانية، هل الجملة الثانية تحول بين الاستثناء وبين الجملة الأولى؟ هذا ليس بصحيح، فإنه مصادرة، والمصادرة هو أن يؤتى بالنتيجة، النتيجة هي عين المدعى الذي هو نحن نتنازع فيه، يؤتى به نتيجة، هذا مصادر على المطلوب. نحن الآن نتنازع هل هي الجملة الثانية تحول؟ لو كان تحول، لو نعلم أنه تحول ما حصل نزاع، هذا هو نفس عين المتنازع فيه. ولذلك يقولون، لأنه يقول نمنع بالمنع من أنه لم ينتقل عن الأولى إلا بعد استيفاء غرضه منها، يقولون أنه للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء حتى يسقط. يعني الآن أنا ممكن لما أقول لك علي 1000 إلا 50 إلا 40 إلا 30 إلا 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 إلا، فما دمت أنا مواصل للكلام كل كلامي يعد شيء واحد، أعطي الفقراء وأكرم العلماء وجالس الأمراء إلا الفقراء، الكلام واحد، فلذلك لي أن ألحق بكلامي ما شئت، ما انتهى الغرض من الجملة الأولى، لما انتقلت للجملة الثانية ما انتهى غرضي، لأنه لعلني أريد أن استثني استثناء يعود على الكل، هذا هو الذي نتنازع فيه. طبعا كما بينا في أول مبحث العام والخاص العموم والخصوص، قال المحقق صاحب المعالم أنه نحن جارينا القوم في مسألة الاستثناء وجئنا بالأمثلة في مسألة الاستثناء، وإن كان نحن نتكلم فيما هو أعم من الاستثناء، نحن نتكلم في العام الذي يأتي بعده مخصص يصلح أن يخصص الكل، لكن بما أن القوم مثلوا بالاستثناء نحن أيضا جاريناهم. يقول إذا عرفت ذلك كله، إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن حكم غير الاستثناء من المخصصات، المخصصات الأخرى مثل الوصف مثل الحال مثل الإضافة وغير ذلك، المتعقبة التي جاءت عقيب، المتعقبة للمتعدد، للعام المتعدد مثل علماء فقراء أمراء، بحيث هذا المخصص يصلح لكل واحد منه، يصلح أن يخصص الجميع، اعلم أن حكم غير الاستثناء حكم الاستثناء، نفس حكم الاستثناء له، خلافا نفس الأمور التي وقع النزاع فيها والخلاف فيها في الاستثناء أيضا في هذه، وترجيحا الذي رجحناه في الاستثناء ورجحه هنا في، وحجة نفس الحجج التي جاءوا بها، نفس الأجوبة التي أجبنا عليها، غير أن بعض من قال بعود الاستثناء إلى الأخيرة المفروض هو نفس الشيء، المخصصات كلها حكمها واحد، لكن بعض العلماء الذي يقول أنه يعود إلى الأخيرة حكم بعود الشرط إلى الجميع. يقول مثلا لو كان شرط يعود إلى الجميع، أما لو كان استثناء لا يعود إلى الجميع لخيال فاسد. طبعا هذا الخيال الفاسد هو أنه لاعتبار لأن الشرط والجزاء ينزلان بمنزلة العلة والمعلول. فالشرط وإن كان تأخر في اللفظ إلا أنه مقدم على الجمل. يعني الآن مثلا أقول سأزورك إن زرتني، وإن كان أخرته لكن هو في الواقع متقدم، يعني إن زرتني سأزورك، فهو مقدم على الجمل رتبة مثل تقدم العلة على المعلوم. فإذا كان متقدم في الرتبة فيتعلق بالجميع، كأنه مثلا قال إن كان عندك مال فأكرم العلماء وأعط الفقراء وجالس الأمراء. إذا قال هكذا يعود على الجميع بلا إشكال. لو قال أكرم العلماء وجالس الأمراء وأعط الفقراء إن كان عندك مال، يقول نفس الشيء، لأنه وإن كان تأخر في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبة فيعود على الجميع. قال والأمر فيه هين، يعني في هذا القول، وإلا كل من ذكر في مسألة الاستثناء شيء ذكره هنا أيضا. يقول وأنت إذا أمعنت النظر في الحجج السابقة لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا، يعني ممكن تغيرها وتبدلها على حسب المخصص، وأيضا تميز المختار منها من المزيف. إن شاء الله واضح. بعد ما في مجال إلى أن ندخل في أصل جديد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله. سلمكم.